جاءوا حتى بالكتاب أو جاءوا حتى بالياسر، ربما الياسر شوه في الكتاب وما شابه. ولذلك أنا أركز على الكلمات الموجودة داخل النص حتى يكون تركيز يوضح النص، مو أجيب لنص آخر ولا أكو كلمات أخرى تبين نفس مطالبكم، هذه غير طريقة غير أسلوب. فمن هذا أنا أقول بأنه يعني هذه القضية يعني قضية لازم الواحد يعني يكون حريص عليها. بعدين أنا كان ودي هو لو يعني مثلا اختلاف الجنس بين يعني بيناتنا كان يكون الحديث مباشر، لأنه أنا أعرف أنه هذا ينفع أو ما ينفع، هذا يستفاد أو ما يستفاد، هذا شنو اللي يفعل مثلا يرجع له، حتى أكون أنا موسع يعني أمثل ذلك وكذا، وبعد ذلك الشهر مثلا آخذ فلوس وزوجتي وأروح مال علاقة. هذا الشخص أعرف أنه أنا استلمته استفدته، يعني سويت الأثر إيجابي. أما مجرد أن أمثل ذلك أو ما شابه، أو بعض مثلا سيناريو يعني قد بعضنا جاب له على ذلك الشيء، يعني بعضهم مثلا مو صحيح لنا نفسك، مو صحيح لنا نفسك. يعني أنا مبدي الآن أي واحد يصور يقول مثلا ترى هذا مو صحيح. أنا أنزله لنفسي لأنه أنا اللي أعتقده صحيح بالنسبة إلي ولعل الطلبة اللي خارج المدارس. قد بالنسبة لكم ينفع، أقول ترى هذا ما ينفع، إحنا ترى جايين عامي، إحنا ترى مثلا كذا. وأي ملاحظة عامة مثلا يعني الإنسان يكون جبار حتى في علمه، المفروض يعني بالتوضيح. أنا يعني قبل سنوات جينا بالخبر، جينا عمرنا الخبر. هاي الناس يعني القرون داخل يعني عقود داخل الحوض، يعني مو مثل نحن هذا عقلين مطالبنا داخل الحوض. فالمفروض ندير بالنا على هذا القضية. بعدين اذا المطلب مثلا مو مهم وضحه، لان ما كل علم شيء اسمه بسيط. موجود العلم ما في شيء اسمه بسيط. العلم هو علم، يعني الانسان يجي له شرط. فاذا كانت العلاقه بهذا الجانب او بهذا الجانب او عند رغبه بهذا، يعني بعض الاحيان اكو اشياء انا قد اكون ما لكن مع ذلك أنا ملزم أنا ليه ملزم أنا راجع حوله لأنها وظيفة، وما بين الإدارة عقد، هذا عقد تمثل ما نصفه بوراه، لكن عقد أخلاقه لابد أنا أوضح المطلوب من عندي، وهذا اللي يكون يتلقى من عندي يكون يتلقى. أما لما ما يتلقى على بسرعة أحيانا يعني قد يكون بعض دروسهم تصير حتى على دروس لما نغاطر بعض أحيانا مثلا أربع ساعات مثلا دولة على فد مبقرة عند بين مبحث وكذا أو تكتب الكتابة نفسي لنعرف ما مسؤولي، لأنه هاي ممكن أقول كلمة تصير لها على عقيدة الشخص على عقيدة الشخص وغيرها، الأمانة لابد تكون لها طريقة. أما أنه مثلا ينسب مطلب أو ما شابه، لا ليش ينسب المطلب؟ ما أساس ليش ينسب المطلب؟ مبرر أصلا بشكل مطلب؟ يعني ما أعرف، أنا لا ما أفهم يعني ليش ينسب المطلب. أنا بالحقيقة يعني كل الرؤية تعتبر نوع من تسريب المعلومات. هاي المطالب اللي كتبوها ترى ما جاي منها. يعني وإن كان هذا يعتبر يعني شلون واحد يبقى سنة الوزارة، لكن هاي المطالب اللي كتبوها اللي حتى الباحث وانا لا تكتبوا في البعيدة اعتقد انها ما بدأي، واذا طلع من الجاي بعد تعلموني لانه بعد العمر ما يلزمون اخشي اخر.
المشكلة
أنه هو سائل هذه فائدة عامة وفائدة خاصة، يعني إذا مثلا 10 أشخاص ونتلقى من جهة واحدة، الشخص العيني يعرف أن في شخص من 10 أو شخصين من 10 وشخص يعرف شخص آخر يعرف الأسلوب، يعني يعرف الأسلوب من عنده، يسوي شيء 8 من 10 وشيء 2 من 10 وهو مطلوب عنده فائدة المجموع وفائدة الشخص. فالمفروض يراعي هذا الأسلوب. لا أفضل أنا ما أقدر أن تبدأ، لا ما أنتقل، وأنا أقول لأنه إحنا مطلوب عند الإيقاف، مو مطلوب عندنا أن يضم ذلك بوجوده. أنه هذا اللي قلناه وقع أو وضع أو بين. أما والله أنا مثلا أفرض مثلا بعض الأحيان مثلا أعتقد أن المطلب من كل هالطريقة وما يعجبني مثلا إن كان يوخذ أو ما يوخذ، هذا يعجبني هو صحيحة. أنا ما أقول أنه هو الزوجين، لا، ولكن أقول أنه أنا بعد أنه واحد أكبر بس هاي الصدق ما يوصل المطلب. أنا أقول لابد أن هذا يحكم، هو معقول أقول مثلا خلاص أعجبه ولا ما أعجبه، أنا خلاص انتهت هذه المسبوب وانا مثلا مضى علي مثلا كذا سنة هذا أرجع المادة ومن هو ومتى جاءوا للحوزة ومتى قرأوا، هذا ما ينفعني وانا ما ينفعني، لأنه هذا اللي يصير جزء من شخصية الإنسان. فمن هذا أقول لأنه أنا بعض الأحيان لما أسمع هيك في قضايا أقول أنه إحنا لابد نبرر. أنا مثلا أفرض مثلا واحد قال لي في ثلاثة كتاب المنطق ومثلا مثلا تصور وتصديق نظريا، فلابد أسئلة أول سؤال ليش منطقي؟ سبب شنو هو هيك؟ ما هي دخل المطالب الدعبين يعني سين المطالب ليش حد لا بد أن يكون السبب لا أكثر ولا أقل. على كل حال المطالب الموجودة سابقا اللي أخذتوها كلها إن كان أكو بيها شيء يحتاج إلى بيان أو تساؤل أو كتابة شيء أو ما شابه أي شيء تكتبونه أنا أجاوب عليه حاضر ما عندي كتابة ما عندي وبنسى الامتحان بعد وضحت القضية إذا أكو غير هذا المواد قولوا لأنه ترى إن ذكرتوه ترى ما عندي علاقة بالامتحان حتى لا تنسى لأنه لسه بعد ما رجعوا وياه أنا ركزت على الاصطلاحات بعض الاصطلاحات الحقيقة وما طلبت حتى الاصطلاحات اللي تعرضنا لها وركزت على العبارة افهموا العبارة راح تجاوبون تاخذون درجة كاملة افهموا العبارة يعني الكتاب شنو معنى هذا هاي السيادة الموجودة داخل أكثر من هذا موجود صيغ الكلام اللي موجود أو جيب الكلام الموجود كما إذا هو كان سياسة كاملة جيبه كما هو بالامتحان راح تاخذ درجة كاملة ما في وبنسى الامتحان الآخر ما تحكم القرار الجديد ظهر ما امتحان الله يكرمك ومحمد لا أرى كثيرا على طول هكذا وضعك يعني يكون في تحديد امتحان وما شابه يعني أنا ما ينتظر كثيرا الوضع في العالم كذا كذا كل سريع الوضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كان الكلام في الدرس الماضي حول ما ذكره المصنف تحت عنوان الاستشفاع إلى الله المصنف في هذا المطلب ركز تركيزا كثيرا حول بعض المطالب التي لها علاقة بقضية الخلاف في تفسير العبادة والاستعانة والشفاعة وذكرنا بأنه المصنف بين بأنه عند الرجوع إلى أهل الكلام عند الرجوع إلى أهل الألفاظ عند الرجوع إلى أهل الأفعال نجد أن هؤلاء لم يخالفوا يعني طريقة العرب في الكلام لم يخالفوا سنة البلغاء في الكلام تحدثوا بالطريقة التي تبررها سنة الكلام هذا من جهة من جهة أخرى الإنسان عادة إنما يتبع كلماته قصوده يعني الآثار اللي تتبع كلام الإنسان قصوده فلو كان الإنسان قاصد بشيء ونطق بشيء آخر لم يكن موفقا في التعبير عنه هذا ليس معناه المحاسبة على ما صدر منه إلا ماذا؟ إلا تنبيها إلا توضيحا ولكن إذا ترتب عليه الآثار باعتبار أن الآثار تحتاج إلى حيثيات وحيثيات هذا الحكم لا بد أن يكون مدلول هذه الألفاظ التي صدرت عنه مرادة مقصودة مطلوبة منه مطلوبة يعني متبني فلو لم يكن يقصد لم يكن يريد لم يكن يطلب لماذا نقول عنه؟ نقول عنه أنه تكلم كلاما لم يكن موفقا في مقصوده منه أكثر من هذا لا يحق لنا أن نقوله ومن هنا نقول بأنه بعضهم عندما نظر إلى قضية الاستشفاع وأن هذه القضية وهي عادة الإنسان إلى الشفاعة سأل سؤالا وهذا السؤال أنه ما دام الطريق إلى الله طريقا مفتوحا وطريقا سهلا وأن الله قريب من كل إنسان قربه من أقرب ما يمكن تصوره بالنسبة إليه إذا لا تمر الحاجة إلى أن ماذا؟ إلى أن يستشفع الإنسان، ما هي الحاجة إلى الاستشفاع؟ ما هي الحاجة إلى الشفاعة؟ إذا كان الله قريب من كل واحد من الناس، إذا ما هي الحاجة إلى الشفاعة؟ المصنف يقول هنا الجواب عنه كالجواب عن ماذا؟ كالجواب عن السؤال إذا كان الله قريب من الناس فلماذا جعل الدعاء وسيلة فيما بيننا وبينه؟ فلو لم يكن هناك مبرر للشفاعة وللاستشفاع لم يكن هناك مبرر لأي شيء للدعاء وذلك لأن الله يعلم علم اليقين بأن عبده فلان زيد من الناس عبده زيد واقع مثلا تحت شدة ولا حاجة إلى أي شيء إلى أن يبين له سبحانه وليس هو في حالة جهل حاشا عن ذلك أن يقول له أنا في شدة فاعلني أو ما شابه، ولكن مع ذلك الله يقول لنا ادعوني أستجب لكم. فالمبرر الذي أو الحكمة التي يمكن أن تكون قد ترجع الدعاء لأجلها، هذه الحكمة نفس هذه الحكمة يمكن أن تكون وراء وجود مثل هذه الحالة، وهي حالة ماذا؟ وهي حالة الشفاء. فبعد ذلك يمكن أن يسأل سؤال آخر، وهي أنه في أي محل، في أي مكان، في أي موضع شرعت هذه الخطيئة، شرعت هذه القضية، شرعت هذه المسألة، شرعت هذه القضية، وهي قضية الشفاعة والاستشفاء. قلنا بأنه هذه القضية كما تقدمت في إشارة إليك، يعني قلنا على لسان المصنف أو نيابة عنه، لأنه يكفي في الدلالة على مشروعيته من الكتاب المجيد ما ذكرنا من الآية الرابعة والستين من سورة النساء في لونهم على عدم مجيئهم ليغتنموا شفاعة الرسول باستغفاره لهم، اللي هو ماذا؟ وهو قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية التي أشار إليها المصنف فيما تقدم. وإن العذور والالتفات من خطاب الله لرسوله في الآية المشار إليها إلى قوله واستغفر لهم الرسول، إنما هو ماذا؟ إنما هو الإشارة إلى أن الحكمة في ذلك ما هو؟ أنه حتى يكون هذا النوع من التدريب، نوع من التمرين. شلون الإنسان بعض الأحيان يعني تطرح له قضية جديدة لم تمر على ذهنه فيما سبق، على لم تدر في حده فيما سبق، يقال له أن هذا الشيء موجود، وهذه طريقة فعله، وهذه طريقة كيفية القيام به. وهنا نقول أن الله انتقل من هذا الموضع إلى هذا الموضع ويبين ما رد ويبين ويورد الناس على ذلك. ولذلك يقول إنما هو الإشارة إلى أن الحكمة في ذلك هو تمكينهم على الانقياد إلى الرسول ومقام الرسالة بالمجيء إلى حضرته، حتى يبين أنه طريقة هذا الأمر هي ماذا؟ هي بهذا الأسلوب، وهي المجيء إلى النبي والفروع لكرامته لاحتياج وطلب الاستغفار والخساعة لهم. كل ذلك لكي ينقادوا مستوسطين إلى طاعته في أمور الدين والإيمان، لأنه في بعض الأحيان قد تكون الأوامر الإلهية مرتبة على فعل يتعلق بغيره تعالى، ولكن لأن القول والطلب والأمر جاء منه سبحانه وتعالى فهذا طريق للوصول إليه. فحينئذ ليس هذا تعليما لطاعة النبي فقط، إنما هو تعليم لأي شيء، تعليم للانقياد وطاعة لله في أمور الدين والدنيا. ومن هنا نقول بأنه مثل هذه الأوامر عندما تأتي وإن كانت الظاهر متعلقة بجهات غير الله مباشرة، ولكنها في نهاية الأمر وفي المآل ترجع إليه، لأن طاعة الله في الانقياد إلى مثل هذه الأوامر موصلة إلى أي شيء؟ موصلة إلى أنه أن يعني موصلة إلى الطاعة الإلهية في مثل هذه الأوامر. ثم قال المصنف: وهذه المشروعية يجري وجهها وحكمتها وعلتها في شفاعة الأئمة. فطبعا يقول أنه لم يذكر هناك سبب وعلة ومبرر في أن يكون الاستشفاع بالعلم. نعم، ذكر الاستشفاع بالنبي، فنقول بأنه هذه القضية عندما يسأل عن تحليلها تحلل بهذه الكيفية. لماذا يستشفع الإنسان بالنبي؟ فنقول السبب في ذلك هو تلك الكرامة والمكانة والمقام الذي له، والذي يعطينا الحق في أنه نستحيله بهذه الطريقة إلى سبيل إليه تعالى. وحيث أن هذه العلة تعمر وتخصص، فكل من يكون كذلك يعني بهذه الصفة التي يكون معها الإنسان طريقا إلى الوصول إلى الله، إذا لا مانع من أن يكون متعلقا بالشفاعة، متعلقا بأي شيء لهذه القضية. فإذا قيل مثلا بأن مثل هؤلاء لم يذكروا بأعيانهم أو لم يذكروا بأوصافهم، قلنا بأن السبب الذي جعل هؤلاء يلجؤون الى او جعل هؤلاء يلجؤون الى النبي وفقا للامر الالهي هو ماذا؟ هو ما صدر منهم وما لهذا النبي من مقام يعني ومكانه في يعني وما يعني وقدره في هذا المجال. فنقول ما دامت هذه العله وهذا السبب موجود عند الائمه حينئذ فلا فرق بين ان يكون ذلك هو نبي وبين ان يكون مع ذلك وبين ان يكون ذلك يعني امام الله تعالى. وربما حين انه ليس هذا فقط اذا كان هناك بعض الاولياء ممن يمكن ان يجعل طريقا للوصول، هل يمكن ان يقول نعم اذا كانت العله متوفره فلا مانع من ذلك؟ هذا ما يقوله المؤلف. قال وليتنبه المستمتع لاستتباعه الى كرامه المطيع لله لطاعته، هذه المكان الذي حصلوا عليها، المقام الذي حصلوا عليه، القدرة التي أعطيت لهم، هذه أي جاءت إن جاءت؟ هل جاءت من أن هذه الطاعة لم تكن طاعة يوم وطاعة وليست في يوم آخر، بل لأنها كانت طاعة يعني عامة، طاعة كلية، طاعة مطلقة. فهذا حتى ينبه أنه لو كان الإنسان يريد أن يكون بمقام يكون فيه غير محتاج الى اي شيء لا بد ان يكون منقادا هذا الامتياز الكامل الذي يعطي ما لا يعطي لهذا المنقاد وهذا المطيع هذه المكانه، فيحركه ذلك الى رغبه الطاعه، لانه ما دام الانسان يعطى مثل هذه المكانه اذا هذا يحرك الذي يستشفع بهم والذي يسال ان هؤلاء الجنود في هذا المقام الى ان يكونوا راضين ان يكونوا مطيعين لله. قال وهذا امر معروف مشروعيه، فهذه العباره معروف مشروعيه هذا نوع من يعني الغم، وفي نفس الوقت نوع من التاكيد، وفي نفس الوقت نوع من الاشاره، هي اشاره تاريخيه وهي تاكيد باعتبار ان امرا موجودا ومؤكد، وفي نفس الوقت هو نوع غمز لمن قال بان هذه الشفاعه ليست موجوده. فتعيد انه احنا لماذا يقول الشفاعه ليست موجوده؟ لانه في بعض الاحيان قد ينظر الانسان للاشياء ويجعلها مثلا في مكان في محل في موضع، ولكن الواقع انها ليست في هذا الموضع، وان هذا الموضوع ليس هو محدد لها، وان هذا الموضوع اقل من ان يكون يعني مكان يشمل هذه الاشياء، وان هذه الاشياء اعم من ان يكون كذلك. ما في انه اذا كانت الشفاعه مشروعه فلما ورد في القران انه لا شفاعه او لا شفيعه، هذه العبارات وردت في القران، وهل يلزم من ذلك وهل يلزم يعني هل يلزم من وجود مثل هذه التعبيرات والتراكيب نفس الشفاعه او ماذا؟ سياتي الكلام عن ذلك فيما ياتي ان شاء الله البحث الجامع. قال وهذا امر معروف مشروعيا معمول عليه في الاديان الحقه، هذه اشاره تاريخيه، اشاره تاريخيه انه فيما ورد في قصه بعض الانبياء وهي في قصه يعني يوسف واخوته عليه افضل الصلاه والسلام هذه وقصه يعني اولاد يعقوب عليه السلام، هذه القصه موجود فيها انه استغفار من نبي الله يعقوب وهذا قران على ان يستغفر لهم وهم موجودون، وهذا ورد في اي شيء ورد في القران الكريم، وحينئذ جعلوه شفيعا الى الله وهذا امر واضح. ولكن ليس انه الذي وقع الكلام بعد ان قبل هؤلاء بظاهر مثل هذه الايات القرانيه نقلوا الكلام الى اي شيء، نقلوا الكلام الى الاموات، فقالوا اين الاموات من فعل من هذا القبيل؟ فاذا كان الاحياء قد دل القران على ان بامكانهم فعل التوسط في فعل ذلك، فما دخل الاموات في ذلك؟ في اي كلام ان شاء الله. قال سماحة القرآن الكريم أن أولاد يعقوب نبي الله استشفعوا بإذنه إلى الله وطلبوا استغفاره لهم، فوعدهم يعقوب بذلك كما في سورة يوسف يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال في نهاية الآية قال سوف أستغفر لكم ربي، ورواه أنه لا بد على رفع النبي وأصحاب الأنبياء يعني وتأييداتهم وتركهم وحجة كما هو الآن. بعد ان هذا الامر توضح ودلت عليه صراحه موجوده في الايات القرانيه، ينقل الكلام إلى أي شيء؟ ينقل الكلام إلى الأمواق، وأنه هذه الحكمة هل هي حكمة مختصة أو أنها حكمة عامة؟ فإذا كانت الحكمة هذه موجودة بالنسبة إلى هذه الذوات المقدسة العظيمة الكريمة التي وصلت إلى هذه المراتب العليا ووصلت إلى هذا الملكوت، نقول أن هذه في حالة حياتهم صواب، يجب أنها في حالة حياتهم هذا الأمر كما ورد في قصة مصر، ولكن ما دخلهم بعد الأموات هذه القضية؟ يقول قال وما ذكرنا من الحكمة يجري أيضا على رسله، يعني بنفس الطريقة على رسله باستشاعته بعد وفاته، يعني كل لا فرق. هؤلاء إذا كانوا يؤثرون هذا التأثير فهذا التأثير لا يفرق فيه بين أن يكونوا أحياء أو أن يكونوا على أموات. قال لكي يحفظ انزيال الناس إليهم فيما علموه وأمروا به وأكدوا إليه من أمره وصلاح الدارين، لكي يحفظ انقياد الناس إليه فيما علموه وأمروا به وأكدوا إليه من أمر الدين وصلاح الدين، هذه إشارة لأي شيء؟ تقول هذه إشارة إلى أنه لو كانت هذه الذوات المقدسة في حالة حياتها يكون الاستشفاء بها والاستخبار عن طريقها موجودا، هذا الاستشفاء وهذا الاستخبار إذا انقطع بموت هؤلاء حينئذ لن يبقى هناك استمرار وانقياد وحفظ للانقياد الناس لما علموه له فيما تقدم، لأنه هذا الإنسان عندما يقول مثلا شخص الآن كان ينفعني ولكنه لأنه من أقربائي ولأنه كان يحظى بمنصب مثلا في هذه الحكومة أو في هذه المحافظة أو مثلا في هذه الدائرة، ولكنه بعد أن انتهت هذه الدائرة أو انتهت هذه الحكومة أو انتهت هذه المحافظة خرج منها، فنقول مثل هؤلاء عندما يقاس عليهم نقول بأنه هذه الأوامر الإلهية في هؤلاء يجب أن تبقى محفوظتان حتى يكون هذه الطاعة طاعة لأمر الدين والدنيا حينئذ، ولأنه أن هذه كرامة طاعة الله ليس لها حد محدود، ولو كانت هذه منحصرة في حياتهم فإن حياة الإنسان مهما طالت ومهما بعدت ومهما كانت طويلة لا يمكن أن تكون مقيسة بالنسبة إلى أي شيء، إلى زمان وفاة الإنسان وموت الإنسان واستشهاد الإنسان وقتلها، هذه الأمور التي يمكن أن تكون أوقات هذه الأوقات التي يمكن أن تكون موضعا للاستشفاء لو خصت بهذا الوقت، حينئذ نقول بأنه كرامة طاعة الله بالنسبة إلى هذه 50 عام أو 60 عام أو 30 عام لا يمكن أن تقاس بالنسبة إلى انقطاع ذلك بعد موت هذا العظيم أو هذا النبي أو هذا الإمام أو هذا الولي مثلا ل 2000 عام أو مثلا ل 2000 عام أو ما شابه، هل يبقى لهؤلاء كرامة؟ نقول لا، لن يبقى له كرامة، لأن هذه الكرامة إذا كانت محصورة بتلك الأزمان فهذه الأزمان المتطاولة سوف تقطع هذا الانحطاط، وسوف لن تبقى لطاعة الله كرامة طاعة الله لن تبقى محفوظة فيما لو قطعت كرامته بعد الموت. يريد المسلمين المقدس يقول بأنه هذا انقياد الناس فيما علموه وأمروا به وأرسلوا إليه من أمر الدين وصلاح الدنيا هذا أساسا لابد أن ينحفظ معه على الانقياد لهم حتى بعد الممات، وحتى تكون كرامة طاعة الله ليس لها حد محدود وليس لها أمد يعني محدد، ولكن السؤال في القرآن هو ما ذكره المصنف بقوله فإن قال قائل شيء فيستشفع بالأموات، فهمنا ذلك من السائل إلى الأصل، ولكن هؤلاء أموات على كل حال ألا تقولون لأنهم أموات؟ نقول نعم أموات، هذه في حقيقة كلمة الأموات ليس فيها فلسفة، بعض الناس قد يعني لا يقبل أن يقال مثلا عن شخص لأنه ميت، إنك ميت الله يقول بأنك ميت وأنهم ميتون، هذه وردت في يعني في القرآن الموت وصف به الأنبياء، فليس الموت في حد ذاته ونوع من النقص، بعضهم يعتقد أن الموت بالنسبة إلى الذوات المقدسة ونوع من الرقي من عالم إلى عالم آخر، على قولهم قال فإن قال قائل كيف يستشفع بالأموات وأين هم بعد موتهم من مقام الشفاعة؟ فإن الشفاعة مقام، وهذا المقام لا يحصل عليه الإنسان إلا إذا كان له تأثير خارجي في هذه الحياة. فإن فقد ذلك التأثير الخارجي في الحياة الذي هو يعني أثر من آثار الحياة، حينئذ نقول له بأنه كيف تؤثر وأنت ميت؟ ما أنت والشفاعة؟ أو كما قال المصنف كيف يستشفع به؟ قلنا في هذا المطلب اللي هو وقع النفس بعد الموت، قد عرفنا الله في كتابه المجيد أن النفوس تبقى بعد الموت على ما هي عليه من المقام النفساني. نقول بأنه النفس الإنسانية لها مقامات متعددة، وإذا وصلت إلى مقام هذا المقام تحافظ عليه لأنه مرتبة، وهذه المرتبة تبقى النفس محافظة عليه. هذا إذا كانت النفس الإنسانية قد سلكت سبيل الخير وحصلت على كرامة هذا المقام الجديد وهو المقام الراقي، وهو مقام التكامل، وهو مقام يعني الفاضل والرقي. وأما إذا كانت لا، هذه النفس لم تطع الله ولم تكن ماذا؟ ولم تكن قد اختارت طريق الخير بل اختارت طريق الشر، فحينئذ تكون في مقام آخر. ولذلك ورد بأنه القبر إما روضة من رياض الجنة أو قطرة من قطر النيران. فالإنسان نفسه إذا وصلت إلى مقامين هذا المقام تحافظ عليه بعد ذلك. نعم برحمة الله كل شيء كان، ولكن حديثنا ليس مع هؤلاء الذين وقعوا في الحضيض، إنما الحديث مع الذين وصلوا إلى المرتبة التي جعلتهم في مقام يستشفع به. هؤلاء إذا ماتوا هل يفقدون ذلك المقام أم أن ذلك المقام يبقى ثابتا لهم لأنهم لا يفرقوا في هذا المقام في وصوله إلى هذا المقام بين كونهم أحياء وبين كونهم ماذا؟ أموات. قال المصنف على تبقى، يعني أن النفوس تبقى بعد الموت على ما هي عليه من المقام النفساني، إما متمتعة بمقام الكرامة وهو روضة ورياض الجنة، وإما مبتلاة بالهوان والصخر أو الصخر. وقرب لأفهامنا القاصرة حالة النفس بعد الموت وبقائها بمقارنة حالتها في النوم في الموت والنوم. الله سبحانه وتعالى قد يقرر لنا الموت كقطاع مثلا يعتقد أن الموت شيء غريب كذا، نعم هو كبير ولكنه حتى يفهم يعني شنو الموت، تقول الموت هو يشبه حالة يعني النوم واليقظة كيف أكثر. فقال جل اسمه في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وفي سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكذلك في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الآيات ليست كلها هي إشارة بعضها لا تشير إلى المبين وهو حالة الموت والموت، وإنما بعضها يشير إلى بقاء الناس. يعني المثال الأول هو للمقارنة بين حالتين الموت والنوم، وبقية الآيات في إثبات ماذا؟ إثبات أن النفوس تبقى بعد الموت، وأنها حسب ما ذكر القرآن أنه في حالة الشهادة وغيرها طبعا تبقى النفس الإنسانية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وإن قوله تعالى إن الله لا يضيع أجر المؤمنين دون أن يقول لا يضيع أجر المجاهدين في سبيله، فكان نقل في بيئين من هذا المقطع وهذه القصة يعني هذه القصة يقول أن هذه القصة ما قالت أنه لا يضيع أجر المجاهدين في سبيله يدل على أن ذلك من آثار الإيمان الجاري لكل مؤمن، لأنه في الحقيقة قد واحد يقول أن بعض من هؤلاء ماتوا ميتة طبيعية ولم يموتوا كما أنه في بعض الروايات قد ورد أنه أصبع موجود حقيقة، لكنه يعني موجود أن هذه الرواية التي تقول ليس منا إلا مقتول أو مسموم هل يكاد هناك كلام أنه بعضهم قد يقول أن هذه يعني رواية فيها ممكن أن تقول أنه بعض العلم ربما وقع الكلام أن بعض كل العلم ماتوا مسمومين أو بعضهم مات موتا طبيعيا، فبعضهم يقول أنه ممكن أن يكون هناك على كل حال هذا البحث يعني يرتبط بهذه القضية، وهي أنه إذا كان الإنسان قد قتل في هذه الحياة، بمعنى أنه كان مجاهدا في سبيل الله ثم قتل، أو أنه استشهد أو ما شابه، هذا أثر من هذه الحالة أو أنه ماذا؟ أثر وأثر للإيمان، أثر وأثر لهذه المقام الذي وقع وصل الإنسان نفس الإنسان وصلت إليها. يقول المصنف أنه القرآن إشارة إلى أنه أثر للمؤمنين حتى لا يقول أحد أن هؤلاء بعض من هؤلاء قد مات موتا طبيعيا، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يتخذوا الشفعاء إلى الله، لأنها لأن الشفاعة لو ثبتت حسب ما على ما تقولون لو ثبتت فهي ثابتة لأي شيء، للشخص الذي خرج من هذه الدنيا مستشهدان أو مقتولان أو مثلا مظلوما ما شابه ذلك، وإلا لأن الآيات ذكرت الاستشهاد لم تذكر ماذا؟ لم تذكر الموت الطبيعي. نقول قوله لا يؤخذ المؤمنين ربما يكون إشارة إلى هذه تدل على أن ذلك مسلسلة وإشارة بل اعتبره جميلا، قال يدل على أن ذلك من آثار الإيمان الجاري لكل مؤمن لا آثار خصوص القتل في سبيل الله ومن خوافه. وقال جل اسمه في سورة المؤمن فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فانتظم البيان لبقاء النفوس بعد الموت، هذه على كرامتها وهذه في هوانها. هذا المقطع لا يشير الى انه خطا مثل ان يطرق بها الى يشير الى بعض من تلك النفوس، لم يشر الى النفوس الاخرى، لعلها ذهبت الى رحمه الله. نقول لا، هذه لا يشير الى ان هذه القضيه ليست منحصرة في هذا الجانب، ليس منهم في حالة إيجاب هم من ذكروا في القرآن، حتى الذين في حالة سلب في حالة سلبية هؤلاء ذكروا، أن هذه الآية أشارت إلى بعض من هؤلاء. فإن قال قائل إن الله قد نفى الشفاعة في القرآن الكريم إلى هؤلاء، قلنا لهم بأن هذه العلة موجودة في الأموات كما هي موجودة في الأحياء، فإذا كانت العلة تعمم وتخصص وهي موجودة ويجوز الحكم معها وجودا وعدما كما يقولون، فحينئذ قد يقول قائل يقول ليست القضية بهذه الكيفية، ليست القضية بهذه السهولة، لأن القرآن أشار إلى أنه لا شفاعة في بعض الأحيان، لا شفيعة في بعض الأحيان، لا يشفع في بعض الأحيان، وهذه الإشارات ربما تكون يعني إشارة إلى أن هذه الشفاعة كما أشرنا، وهي أنه بعض الناس الذين نفيت عنهم الشفاعة هم الأموات، وأنها مختصة بأي شيء يعني بجانب الأحياء. قال المصنف إن قال قائل إن الله نفى الشفاعة في القرآن الكريم ففي سورة البقرة قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا نفي الشفاعة، إذا في يوم القيامة لا شفاعة، الظاهر هذا أنه لا شفاعة. وقوله في سورة السجدة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع إلا ذلك من الآية. طيب إن الشفاعة قد نفاها القرآن من جهة وأثبتها من جهة أخرى، إذن إذا كان القرآن قد أثبتها من جهة ونفاها من جهة أخرى، فإذا كانت الجهة التي أثبتت لها الشفاعة من الجهة التي نفيت عنها الشفاعة، فهل هذا مقبول؟ أقول هذا غير مقبول، لأنه يلزم من هذا أن يكون القرآن متناقضا، وإذا كان كلام شخصين عاديين حكيمين يلزم من كلامه الأول نفي كلامه الثاني، ويكون يعني يكون كلامه الأول والثاني مصدر على محل واحد، حين نقول ماذا؟ نقول هذا ليس حكيم، وإلا لما نفى في كلامه الثاني ما أثبته في كلامه الأول، فإذا لابد أن يكون ما أثبته في الكلام الأول مختصا بجهتين، وما نفاه في الكلام الثاني مختصا بجهة أخرى، فلا بد أن نفهم إلى القرآن ونجد أن هذه الآيات التي نفت الشفاعة، هل نفت الشفاعة عن كل شخص أو أنها نفت الشفاعة من جهة محددة، وهذه الجهة المحددة هل كان من ضمنها من أثبتت له الشفاعة في الجانب الإيجابي أو لا؟ فإن كان فهو تناقض، وإن لم يكن فلا تناقض، لأن الشفاعة إذا كانت ثابتة إلى جهة ومنفية عن جهة فهذا معناه أنه اختلاف موضوع، ومن المعروف أن التناقض عندما يذكرونه في المنطق يشترطون فيه ماذا؟ يشترطون فيه وحدة الموضوع. فإذا كان الموضوع متعددا لا تناقض فيه. قال قلنا إن الشفاعة قد نفعها القرآن من جهة، وهي الشفاعة للمشركين أو الشفاعة التي يزعمها المشركون للذين يتخذونهم آلهة مع الله بزعم أنهم آلهة قادرون بإلهيتهم بحيث تنفذ شفاعتهم طبعا وحتما، أو شفاعة الشافع الذي يطاع حتما كما في سورة ياسين والمؤمن والزمر والمدثر. في سورة ياسين قوله ولا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، وفي سورة المؤمن قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وفي سورة الزمر قوله لله قل لله الشفاعة جميعا، وفي سورة المدثر قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن الواضح أن هذه الآيات تتحدث عن الذين وصلوا إلى المراتب العليا من التكامل والورطين، إنما تتحدث عن ماذا؟ عن جهة أخرى. قال وأثبتها من جهة أخرى بالاستثناء، بل بالاستدراك الدافع منها من فيها المطلق عن كل أحد. هذا الاستدراك الذي والاستثناء الذي يريد أن يقول أن هذا لا يذهب إلى وهمك أن هذا الناس نفسه مطلق، فإذا كنت تتوهم ذلك نقول لك ماذا؟ هذا الذي نريده من الشفاعة. الشفاعة لو قيلت أنها منفية فليس المقصود من هذا النفي والنفي المطلق، بل المقصود هو نفيها عمن لا يكون مستحقا لها وإثباتها حتى ولو مسلم الاستثناء بمن كان ماذا؟ بمن كان مستحقا لها. قال فقال تعالى إلا بإذنه أو إلا من بعد إذنه أو إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أو إلا من أجل له الرحمن ورضي له قولا أو قوله إلا لمن اختار أو قوله إلا لمن أذن له أو قوله إلا من شهد بالحق أو قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فحينئذ نقول بأن هذه الشفاعة المستثناة والمستدركة في آيات البقرة والملك وكذا مطلقة غير مختصة بيوم القيامة ولا بما قبل وفاة الشافع في الدنيا، فهي ثابتة لأي شيء، فهي ثابتة ماذا؟ غير مختصة بيوم القيامة، وهي حاصلة في هذا العالم وفي العالم الآخر، وهي بما أنها عامة هل عامة لحياة الشافعي ووفاته أو لا؟ باعتبار أنها تتحدث عن يوم القيامة، هل تتحدث عن الشفاعة في حال الحياة؟ نقول لا، إنما هي عامة من هذه الجهة، وما دام الكلام فيه عموم ومتحقق عمومه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يصار إلى نفي ذلك العموم إلا بأي شيء، إلا بمخصص أو إلا بمقيد لو كان يعني من خلال الإطلاق. قال ولكن لو أعطي القرآن حقه من التدبر. تقول هؤلاء الذين ينظرون إلى هذه القضية نظرة يحاولون أن يفرقوا بين الشفاعة في الدنيا والآخرة، أو بين الشفاعة بين الشفاعة الشافعي حال حياتي وبين شفاعتي حال موتي. هذا التفريق سببه عدم التدبر، سببه عدم التأمل، سببه عدم إعطاء القرآن حقه من التأمل والتدبر، وسببه ماذا؟ وسببه أن هذه النفوس قد ماذا؟ قد جبلت على بعض الأهواء والتعصب والنقص والغالي. وكما قال الشاعر يعني إذا تأثر المرء شاء ظنونه الإنسان عندما تقع منه بعض الأفعال اللي هي عبر عن ماذا؟ ضد الآثار التي تترتب على الفعل، إذا ساء فعل الفضل المرء شاء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. فهم هؤلاء يعيشون في عالم آخر، ولذلك عندما ينظر الإنسان في بعض الأحيان إلى 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 بعض ما ورد فيه مثلا في بعض المعارك في معركة كربلاء، ويجد أن هؤلاء الناس لم يكونوا يسمعون للإمام الحسين عليه السلام، كانوا لا يسمعون. يقول ذلك الإمام قال إن الأولاد مثلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فكأنهم في عالم آخر، فكأنهم ماذا؟ كأنهم في عالم آخر، أو كما ذكرنا سابقا بأن هناك أسباب تمنع من المعرفة، أسباب داخلية وأسباب خارجية، وأسباب هؤلاء بعض منها داخلية وبعض منها خارجية. قال ولكن لو وقي القرآن حقه من التدبر وتجنب من وباء الأوهام أعصر من وباء الأهواء والتعذب وبوادر التعصب والنقص لما صار العياذ من بعض الناس على استشفاع المسلمين بالرسول والعلم والأولياء. لما صار العياذ من بعض الناس، أي بعض الناس يعني بها ذنب، لأنه يعني معناته أن هؤلاء الذين يسافرون يعني لا يفقهون لأنهم بشر أكثر من هذا منهم، يعني لأنه لو كانوا علماء يعني لم يكونوا ولكن يقول المصنف انه من بعض الناس. نعم، قال لانهم عباد المكرمون واولى عباد الله ان نعتقد ابنه جلت الاؤه لهم بالشفاعه اكراما لهم من اجل الحكمه التي ذكرناها، وقد اكتفيناها هنا بدلاله الكتاب المجيد عن الاشاره الى ما تواتر معناه من احاديث المسلمين في هذه الشؤون وفي كتبهم في الحديث من ذلك شيء كثير والامر فيه جلي، ولكن لأمر ما دلع قصير أنفه. هذا يعني حدث لما ذكره المصنف على كل حال، هذا مثل بيانه في الهام. وطبعا بعد ذلك المصنف يعني يشير إلى كلامه مع الشيخ محمد عبده ويحاول أن يعني ينتقده فيما نقله عنه في النيل. المثل الذي ذكره كما ذكر في الهام لأنه قالته زبالا ما رأى القصير ابن سعد أثار أخذ عصا سأل جريمة الأبرص قد جذع أنفه، أو يروى بمثل ما جذع قصير أنفه، ويضرب هذا المثل لمن يبحث الضرر بنفسه لمؤاردة. يعني لأنه كان الآلة على كل حال، يعني هذا الإنسان اللي يحتوي مثل هذه الاضطرابات كأنه يفوت على نفسه أشياء يعني عظيم. لذلك الآن نجد أنه في بعض البلدان الإسلامية، خصوصا البلدان التي بنت أفكارها على أنه لا شفاعة، بنت أفكارها على شفاعة مثل الأموات، بنت أفكارها على أنه لا توسل بغير الله، بنت أفكارها على أنه لا استعانة بغير الله، بنت استعانة هي الاستعانة العامة. هؤلاء تجد أنه عوائدهم أولادهم بناتهم يعانون الأمرين، كما سمعت في يعني في بعض الأيام الأخيرة يقول بعضهم في يعني في بعض الاتصالات يقول لأنه الشباب يقولون لم يسبق لأني أن قبلني، لم تسبق أمي أن قبلتني، لم تسبق أمي أن ظنتني، يعني ما هذا القبول الذي يظن؟ على كل حال هذا طبعا نتيجة الفكر، الإنسان لا يفعل إلا بفكره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.